بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب، واودعه من البدائع العجب العجاب، وجعله حاليا بالاحرف السبعه وكمال الشنعه وصل الخطاب، وصانه من شين اللحم وطروء المحو ومن كل ما يشترى، ونصبه ايته الباقيه على امتداد الاحقاب، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب، مصداقا لقوله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل من بين يديه أو إليه فرقانا، ودون بإذنه كتابا وديوانا، وأقام صرحه الشريف حتى استوى سامقا بنيانا، فجزاه الله عنا أحسن ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم آسي الوسيلة والفضيلة وأعذ المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، فإن محور التأويل الذي هو ثالث محاور شجرة المعارف القرآنية، هذا المحور والذي هو محور ينتمي إلى العلوم المقصدية أو المقصد علوم المقاصد نسبة لعلوم القرآن، علوم اللباب، علوم الجوهر الأشرف. هذا المحور لا شك أنه متشعب، وبالتالي فقد انبنى على تشعبه تشعبا، بحيث سنحاول بإذن الله جل في علاه حصر انتشار هذه الفروع، نجعلها في خمسة بإذنه تبارك وتعالى، تقريبا على قارئ الإتقان وعونا له وإسعافا على المتابعة للتكملة، ولن ندعي كمالا أو شبهه. أول الفروع ضمن أو تحت هذا المحور هو فرع غريب الكتاب بأفنانه التي أشرنا إليها، الوجوه والنظائر والأفراد. والفرع الثاني فرع علوم إعرابه، أي نظمه، أي مجيئه في التراكيب على نظم قانون الإعراب، يعني بالنظم الهيئة التركيبية لألفاظ الكتاب. ثم ثالث الفروع العلوم المعرفة بأحوال النص، تفهم جماعة، العلوم التي تعرف بأحوال النصوص القرآنية في مقام الاستنباط، سواء كان استنباط حكم أم استخراج معنى، حتى تعم المسائل. ولضم ما يندرج تحت هذا الفرع نقول إن من بين هذه العلوم أو من بين أحوال النص ما يرجع لوضوح دلالته أو خفائها، وهذا يندرج تحته ما يسمى بعلم العام وعلم المطلق وعلم المجمل وعلم المحكم ومقابلات هذه الأربع، لأنها تتفاوت في وضوح الدلالة وخفائها. فالمبين كالمحكم واضح، والمجمل دون ذلك، يعني فيه يفتقر إلى بيان ولا يمكن الاستدلال به، والمطلق إذا وجد قيده احتاج إليه، لأن تقيده يعين المقصود ببيانه، خصوصا إذا اتحد السبب والشرط كما هو، أو اتحد السبب والحكم كما هو معروف عند أهل العلم. ثم منها، أي من أحوال النص، ما يرجع لمستوى آخر غير مستوى وضوح الدلالة وخفائها، وهو مستوى استمرار الحكم أو انتهائه، ويدخل تحته علم الناسخ والمجهول. وثالثها يرجع لرجوحه، أي لرجوح النص على معارضه إن وجد ولو في ظن الواجد، وهذا يدخل تحته ما يسمى بعلم المشكل والمختلف، أي الموهم للاختلاف. ومنها ما يرجع، أي من هذه أحوال النص، لبيان جهة استفادة الحكم، من أين أخذنا الحكم، ويدخل تحته علم المنطوق والمفهوم. فقد تأخذ الحكم من منطوق النص، وقد تأخذه من مفهوم النص. فظهر من هذا أن العلوم المهتمة بأحوال النصوص القرآنية يمكن تصنيفها إلى هذه الأربعة: علوم تبين جهة استفادة الحكم، وعلم المنطوق والمفهوم، لأن نقول سيدي أخذ هذا النص، أخذ هذا الحكم أو هذا المعنى من منطوق النص، وهذا أخذه من مفهومه، واضح جي؟ وعلوم تبين وضوح دلالة النصوص أو خفاءها، مستوى وضوحها أو مستوى خفاءها، وادخلوا تحتها العلوم التي سمينا لكم المحكم هذا. وهناك علوم تشتغل على هل هذا الحكم مستمر أم منتهي، ولا يعلم انتهاءه إلا بالناسخ، فهي تبحث في وجود الناسخ ووجود المنسوخ، مستمر الدلالة أو متوقف الدلالة. وعلوم تشتغل على ما وجد له معارض ولو توهما لدفع ذلك إمعانا في دفع التناقض على الكتاب، وهذا الذي يسمى بعلم مشكل الكتاب أو مختلف الكتاب، وقد أفرده بالتصنيف ابن قتيبة في كتاب له تأويل مشكل القرآن، كتاب نفيس في بابه، وأفرده قطرب، ولكن هذا لم يصلنا. والشيخ الشنقيطي الأمين صاحب ضواء البيان له رسالة فائقة في الباب اسمها دفع إيهام الاختلاف والاضطراب في آي الكتاب أو قريب من هذا المعنى. ثم هذا العلم الوقوف عنده، أنا عندي باب من أبواب التأكد من أن هذا القرآن كلام الله وآيته، لأن ربنا تبارك وتعالى جعل من بين شواهد كون هذا القرآن كلامه هو خلوه من التضارب والتناقض، لأن هذا يؤكد صدقيته وكون مصدره عليم خبير، تنزيل من حكيم عليم أو حميد. لا يمكن ولا يتصور أن يجيء القرآن من عند الله ثم يحصل فيه تناقض واختلاف، أو يجيء فيما يفتح الله على الناس من علوم ما ينقضه حقائق، أبدا لا يمكن. ولذلك قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تناقضا، لأن الاختلاف اليسير لا يقل فيه كثير، الاختلاف الكثير يعني الاختلاف تناقض. أما اختلاف التكامل والتنوع أو الاختلاف مع انفكاك الجهة فهذا اختلاف لابد أن يكون في القول. قال تعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابه الاتفاق مثاني متفرق، ففيه الجمع في إطار الوحدة كما يقولون، مختلف متناسق. وكذلك نصرف الآيات، وفي التصريف تقليب على وجوه مختلفة، ولكن البيان هدف واحد: ولتستبين سبيل المجرمين، لتظهر الحقيقة. فللاختلاف وجهته، ولكن الوحدة في المقاصد ووحدة هذه شيء واحد. وحتى يتضح لكم إن شاء الله بعض ما يتصل بهذا الفن أو هذا البحث، ونبهوا إلى أن أول من أثار مسألة التناقض في الكتاب تعرفونه وعنده هم الخوارج، لأن أهل الزيغ دائما الزيغ الذي في نفوسهم يدفعهم إلى مثل هذه الأشياء. فضمن مسائل نافع بن الأزرق وأسئلته لسيدنا عبد الله بن عباس جاء فيها: إني سائلك عن قول الله تعالى على لسان شاكين: والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله: ولا يكتمون الله حديثا. فأجاب ابن عباس: هو يعلم هذا النزوع، كأني، معنى الكلام تاعه، كأني بك قائلا عدت من عند أصحابك لتقول لهم سأذهب إليه فأسأله عن متشابه الكتاب يعني مختلفين ومشكلة، وإني سأجيبك. قال له بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أراد أن يقول له إن بين الآيتين تناقض. مر الله يحكي عن المشركين قالوا يوم القيامة ما كنا مشركين، فنفوا أن يكونوا مشركين، وهذا كذب منهم، كذب. ثم يقول الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يكذبوا ولا أن يكتموا ما هم عليه من الكفر. فيقول لي هذه تناقض حاجة بيشين فكاسنا الله بن عباس المتدبر للكتاب ببيان السياق، سياق مختلف. قال: ألا هؤلاء وقفوا ورأوا بين أيديهم في فصل القضاء كيف أن الله لا يقبل من مشرك صرفا ولا هدلا، يعني أصلا ولا فضلا، فرضا ولا نافلة، وأنه يبدو مع من ليسوا مشركين ميزان العدل أقل المؤاخذة مع غير المشركين، فيتمنوا يعني فيقولوا هم يدعون ساعتها ما كنا مشركين، كأنهم ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل كما في آية أخرى، وضل عنهم ما كانوا يدعون، نسوا آلهتهم. شوف كيف يجمع ابن عباس النصوص القرآنية لتتضح في ذهن القارئ. واحدة. ثم لما يرد عليهم بأنكم مشركون وقد كذبتم يتمنوا، والله تعالى يقول: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله هذا، يعني يودون في نهاية المطاف لو لم يكذبوا حتى هذا الكذب، لو لم يكتموا الله حتى ذلك الحديث الذي كتموه وقولهم ما كنا مشركين، وذلك حين يروا أنه لا سبيل إلى النجاة مطلقا، يقول: يا ليتنا لم نزد الكذب إلى ما نحن عليه من فساد الطوية. فظهر من هذا ارتفع الإشكال، ووجه ارتفاعه بيان أن السياق مختلف والموقف مختلف والمقام مختلف، وهذا من الوجوه التي ضرأوا بها الاختلاف. ثم مما ذكره العلم في وجوه الاختلاف التي إذا غفل عنها أوقعت صاحبها في ضرب من مشكل، وربما بدت له الآيات وكأنها متعارضة، منها اختلاف الموضوع. يكون اختلاف الموضوع، إذا اختلف الموضوع انفكت الجهل، أصبح الحكمان غير متناقضين، لأن ليس موردهما على محل واحد. شروط الخلف في البرهان وفي التناقض، ما يسمى بالتناقض، شروط كثيرة، منها التوارد على نفس المحل، واتحاد الجهة، اتحاد الموضوع، اتحاد السبب والحكم، هذه كلها غائبة من شروط. لو حققت فيها لما بدا شيء متناقض مع شيء آخر في كتاب الله جل في علاه. أمثلة لهذا النوع من عنوان الاختلاف بسبب. يقول الله تبارك وتعالى في العدل مع النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا نفي إمكان العدل، نفي إمكان العدل معه. لا أخرى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا، فهذا فيه تلويح بإمكان العدل، فيه نفي الإمكان وإثبات الإمكان، هذا هو التناقض، مرة تنفي العدل مرة تنفي. إذا لم تنبه المتدبر لوجد أن محل النفي غير محل الإثبات، وإذا انفكت الجهة انفك الحكم تبعا لها. فهمت شيء؟ إذا كيف انفكت الموضوع هنا؟ هو أن ما نفي من العدل ولن تستطيع أن تعدلوا محله الميل القلبي، ما تستطيع أن تعدل بين نسائك إذا كنا كثرا متعجزات، يعني تستطيع أن تعدل بينهن فيما هو من خاص إحساسك وميلك. المهم ما يتعلق بأثر هذا الميل، ومن ثم فلا تميلوا كل الميل، أما بعضه الذي يقع بالاختلاف فهذا لا حرج فيه، ليس هذا من قسمك ولن تؤخذ به ما لم يؤثر في حركتك وسيرك. أما ما ذكر من إمكان العدل فموضوعه مختلف، وهو توفية الحقوق، توفية الحقوق، وإن خفتموا ألا تعدلوا فيما يجب العدل فيه. فهمتم النقطة؟ فإن خفتم، ونادنا بالخوف العلم على الصحيح، فإن علمتم أنكم غير قادرين على العدل فيما يجب العدل فيه من النفقة والمبيت والكسوة وغيرها من الأشياء التي تعتبر قد بالأصالة وتمامها بالعرف المرعي، إذا كان الإنسان يعني هذا يعلم من نفسه أنه لا يقدر عليه، لم يجوز له أن يعدد. فانفكت الجهاد، شيء خفتم غير التخوف فقط، التخوف لا تقوم عليه الأحكام، وإن المراد العلم الذي انشا عن التخوف الحقيقي. الإنسان لا يخاف من الألوان، يخاف من الأشياء التي، وكثيرا ما يجيء الخوف من العلم في موارد من الكتاب، وهذا في أين نبحثه؟ في علوم القرآن، في المفردات، علم الغريب، أو في الوجوه والنظائر. وهو كلمة الخوف تطلق على معانية منها العلم، منها في علم الغريب، في قسم أو في فنان الوجوه، ولا الشجرة غرض منها هو أن تكون دليل بين يدي الباحث في علوم القرآن، تيسر له أن يذهب إلى هنا وهناك في ما يتعلق بالمعارف. من بين أسباب الاختلاف الذي قد يوهم التناقض، هذه الأخرى في كاك الحمل، الحمل يقول ربنا تبارك وتعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الآية نفسها فيها إثبات كونهم في حال الشكر ونفي كونهم سكارى، فكيف ننفي الشكر ونثبته؟ قد يعترض عليك معترض، لا، ترى الناس سكارى وما هم، فتقول هذه الآية اختلف فيها الحمل، معنى الهم حمل سكارى الأولى على الشكر بالهوان، مش الشكر بالشراب، سكارى أو سكرى من الأهوان من شدة الهول، وما هم بسكارى شراب. إذن في المثبت غير المنفي، فانفكت. هذا يسمى سبب الاختلاف فيه الحمل، حمل السكر على المجاز والثاني على الحقيقة، فانفكت الجهة. ومن أسباب الاختلاف أيضا ما يسمى باختلاف الاعتبار، ومثل له: فبصرك اليوم حجيج، وقوله تبارك وتعالى: ينظرون خاشعة من ذل ينظرون من طرف خفي، طرف ينظرون من طرف خفي، ينظرون شزان من غير تحديد، إذن في بصرهم ضعف. وقوله تعالى: فبصرك اليوم حجيج، قوي مفتوح لا يترك شيئا ويستوعب المرئيات كلها، فكيف هنا أثبت بصرا على النحو هنا أثبته خفيا على هذا النحو؟ إذن الاعتبار أو الموقف، الموقف أنهم في موقف حين يبعثون ويكشف الحجاب ويرتفع ما كان حالا بينك وبين الغيب، خصوصا الذين كانوا يكذبون به، فتبدو لك الآخرة بشيء يفاجئك في جزئه وكله، فإذا أنت كلك عين، كلك عين، فأنا تعالى فكشفنا عنك غطاءك. والحديث مع الكافر الذي كان يرى الموت نهاية كل شيء وليؤمن بالغيب: بصرك اليوم حديد، لأن الآن أصبحت ترى الغيب شهادة، والقرى حديد قوي ينفذ كنفوذ الحديد فيما دونه من مواد. أما الآية الأخرى في طرف خفي فهي في موقف آخر، يعرضون على النار فيرونها ويتيقنون أنهم داخلون إليها، ويدركهم من الذل ما الله به عليم، وتصبح نظراتهم الآن ليست نظرات الانبهار الأول لمشاهد الغيب المنكشف، وإنما هو للخزي الذي لفهم وحاط بهم واكتنف وجودهم من طرف خفي، كأنها نظرة استغاثة أو نظرة إمالة، أو الذي يودع كل شيء لأجل عدم أمله في شيء. إذن فالموقف مختلف، وبالتالي ليس أنهم في نفس الوقت الذي ينظرون فيه بطرف ببصر حجيج ينظرون من طرف خفي، هذا لا يتصور، ولو جاء في نص القرآن لا بد متناقضا. ومن جهة أخرى قلنا هنا جهة الأولى اختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال. مثل الله تبارك وتعالى يحدثنا في قصص الوالد، تعرفون الوالد، تعرفون والدكما، ها تعرفوا الوالد، نسيت الوالد الأول أبونا آدم. الله تبارك وتعالى آنسنا بالحديث عن والدنا الذي كنا في ظهره، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، كنا في ظهره نطفا كالدر، وأشهدنا الله على حقيقة ربوبيته وإلهيته، ونحن في طيقهم، وأنطقنا وعرفنا عرفتموني، قلنا نعم عرفناك أنت ربنا، قال اشهدوا، ثم أدرجنا في دار آدم إلى أن يصل إبان الظهور إلى حين انتهاء الوجود إلى جانب المحدود. قصة الوالد قصة مهمة جدا في الكتاب، ومن عناية الكتاب بها أنه جعلها من أوليات الأوليات. سورة البقرة افتتحت بثلاثة ألف لام ميم، وبأول حرف في النطق وفي الكتابة، وفي الكتابة يبدأ القارئ بالهمس، وهي السورة الطولة، والفاتحة فهرس بنيض نصوص الكتاب، وفيها أول قصة وأول خطيئة وأول اعتراض على حكمة الله العلي، أول خطأ في الوجود، وأول توبة، وأول استفهام تعجبي كيف تكفرون بالله، وأول نداء عام يا أيها الناس اعبدوا ربكم. سورة عامرة بالأوليات، ومنها قصة الوالد سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الله يخبرنا عن قصة الوالد ونشأته غيبا، وهو غيب عليه أكثر من دليل شاهدي. نحن حين نتحلل ارجع إلى الأصول التي يحدث القرآن عنها، حين يقول من تراب أو من صلصال أو من ماء من طين لازب أو من حماء مسنون، في كل مرة يحيلنا على شيء. فهل هذا الحديث المختلف عن أصل آدم هو متناقض؟ معنى الإخبار عن كونه من تراب غير الإخبار عن كونه من طين، لأن المآل كله إلى تراب، في الطين تراب مخلوط بماء، وإذا طال صار لازبا أي التصق بعضه ببعض، فإذا طال صار مسنونا أي متغير الريح، فإذا أصابه الريح والحر وجف صار صلصالا له صلصلة، إذا نقرته سمعت صلصلته. إذن هي أحوال لأصل واحد، أحوال صح وليس فيها، وإنما القرآن نبه في كل حين على مرحلة من مراحل النشأة الأولى لمعنى يدرك بعض سر المتدبرون في المقام الخاص سياقا وسباقا. وعندي أنا محيط صغير في حين نتتبع، حين يحدث القرآن عن آدم من تراب يكون في مقام، وحين يقول من صلصال يكون في مقام، يعني المناسبة ما يمكن أن تزيل من تراب وتضع بعدها من طين من حماء مسنون أبدا، ولا تجيء في تمام التمام بلاغة وكمال. وإن شاء الله إذا بقي في الوقت بقي أحدثكم من هذا العمل بإذن الله تبارك وتعالى. إذن دفع التناقض بمعرفة الأحوال المختلفة، لأن الذي لا يلتفت إلى الأحوال تتعارض عنده المسائل، مرة يقول تراب ومرة يقول نحن منه من طين، ودليل من رحيم صاحب الزيخ مفتون وفيه طيش ويعزل، لأن مقاصده معلولة. احنا نقول لا تعجل بالقرآن مجرد قراءته، فكيف تعجل بالبيان؟ الإنسان مطلوب بأن يتأنى لمعرفة الحقائق. واحتقل أهل العلم إن الآية في أصل اشتقاقها، وهذا ثالث الاشتقاقات اسمه قلنا جوج، أنها مأخوذة من تأيى يتأيى إذا تمهل وتأنى، كان الآية في نفسها تدعوك إلى نوع من التمهل والتمكت وإطالة النظر وعدم الاستعجال والخفة حتى تتمكن يعني تعطي الفرصة لوعيك للنور الذي في صدرك للعمق لكي يتجلى لك، وإلا جلت ما وصلت إلى شيء. واضح سيدي هذا؟ إذن تبقي لنا في جهة نعم من جهة الحمل أيضا، هذا من جهة الحمل، الحمل على الفعل. يقول تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم في بصدد الحديث عن تعريفه بمنته في مقام المعجزة: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد يطربتنا بمشهد مشاهد السيرة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلة من الجند أمام جحافل الكفار في بدر، وهو يخاف على هذه الطائفة الصغيرة من المؤمنين أن تتلاشى أمام هؤلاء الفجرة الكفارة، فرمى، رمى بالتراب حفنة. ماذا تصنع حفنة من تراب من يد نبي صلى الله عليه وسلم، من يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رمى بها فأقصد جيشا، ما العصا عنده وما الإلقاء؟ يقول سيدنا البوصلي رحمه الله: ما العصا عنده وما الإلقاء؟ تلك الإلقاء تاع إلقاء سيدنا رسول الله، أين يبلغ إلقاء موسى لعصا التي حركت فرعون؟ ما العصا عنده وما الإلقاء؟ هذه الحفنة من تراب بلغت إلى كل عين من عيون الجند، وشغلت كل مقاتل من الكفرة بعينيه، فألقى سلاحه واشتغل بما هو الأهم منه، فكانت فرصة للانكسار. يقول تعالى ممتنع نبيه: حين رميت، نسب إليه الرمي، بل رميت فنسب الرمي إليه، ما رميت نفى الرمي عنه، إذ رميت نسب الرمي، فمرة نفى الرمي ومرة أثبته في نفس الوقت، فإن في نوع إثبات محله مختلف، وهو حين رمى صلى الله عليه وسلم تسبب، كان فعله كسبيا، ولكن الذي رمى وأبلغ الرمية هو فعل الله المعجز، فكأن إذن الله لنبيه كان تسببيا، فالرمي منه صلى الله عليه وسلم كسبي تسببي، وهو من الله فعل حقيقي. ما رميت، هذا ما كان منك رمي، لأنه هذا الرمي لا يحصل بهذا التأثير، فكأن فيه مرة أثبت الرمي لله باعتبار التأثير، ونفى الرمي عن نبيه وأثبت الرمي لنبيه باعتبار الكسب والتسبب، لأن المعجزة هي أيضا ولو جرت على يد النبي فإنها من فعل الله له. لا نقول إن المعجزة فعل النبي، حط الله في الاعتقاد فعل لله أجراه على يد نبيه إكراما له وتأييدا، إما في مقام دعوة البلاغ ولا في مقام الإكرام، إن من المعجزة ما يكون كرامة، كرم فيكون أحيانا حتى للمصدق، في دائما شر من شرطها التحدي صحيح حين يكون في عالم إبداء الحجة، ولكن ليس دائما، تكون كرامة مؤنسة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته تكثير الطعام، وهذا وسط المصدقين. ننتقل إن شاء الله من بعد بيان هذا اللون من لون العلوم المسمى بمشكل الآي أو مختلف الآي أو موهم الاضطراب وما في الأمر من اضطراب، ولن يوجد أبدا في كتاب الله جل في علاه ما يكون تناقضه حقيقي أبدا، حتى الذين يبحثون مثلا اليوم في المسائل العلمية وعلى اقتباس ما صرح القرآن به من قضايا العلم، لأن القرآن أيضا فيه إشارات علمية، وإن لم يكن كتاب هندسة ولا طب ولا جيولوجيا، وإنما كتاب هداية، ولكن فيه من آيات هذه المذكورات كم غزير وفير يشهد لمقصد الهداية، وأن الذي أنزل هذا الكتاب للهداية هو صاحب هذا الكون، ففيه هذه الإشارات المؤيدة. يجيون مثلا فيقولون، كانوا في البداية يتساءلون عن قضية قصة الكون، الله تبارك وتعالى كما أنبأنا عن قصتنا أنبأنا عن قصة الكون الذي نحن مستخلفون فيه، قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا، وظل إلى عهد قريب والناس يقولون لم يكن هناك شيء وراء هذا الوجود في بدء قصته، هكذا لا شك. حتى ظهرت قضية ما يسمى بالانبثاق الكوني ووجود السجين، وأصبحوا يقولون فعلا لم يقرأوا القرآن هؤلاء، قالوا بأنه أشبه ما يكون بالدخان كان في أصل الوجود. لا بد من هذا التقدير، هذا الدخان الذي هو بخار مكتف عنه نشأ، وبه له علاقة بقول الله وكان عرشه على الماء. شو صلات دقيقة ربط بها بعض أهل العلم ليقولوا بأن هذه الإشارة على قلتها تنبئ بأن المتحدث عن الكون صانعه، لا محالة، والمتحدث عن الإنسان صانعه. انظر الذي أسلم بسبب ما وقف عليه في القرآن من مراحل الخلق، لقد خلق الإنسان من شلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق مضغة مضغة عظاما. بدأ في توصيف هذه المراحل العلمية فوجد أن هذه الأسماء التي تضع به سائر في القرآن لا بديل عنها، وسنكون موفقين إذا ترجمناها بالدقة التي أطلقها القرآن عليه. حتى المضغة قالوا يصل الطفل في مرحلة مراحل تكونه حتى يصير كاللحمة التي وضعت في فمك وأعملت فيها أسنانك ثم أخرجتها، فانظر إليها فإذا بها مضغة، مضغت ثم صورت، مضغة. وليس المراد أن المضغة بمعنى قطع، لا، ده المضغ، أثر المضغ يبدو عليها. بالله عليك، يعني لا يمكن هذا أن يكون من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم، حشاه من ذلك، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فضلا عن أن آتي بغيره. قلت هذا من الأسئلة، من الأجوبة الراقية في القرآن. ماذا طلبوا منه؟ قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. هل أجابهم على الإتيان بغيره؟ ما أجابهم، أجابهم على التبديل. قل ما يكون لي أن أبدله من الإتيان بغيره فهذا مستحيل، فلذلك ما اعترضوا عليه من بعد. هذا جواب الحكيم، جواب عما يمكن أن، لأن التبديل قد يكون في مستطاعك أن تغير وتحرف كما حرف أهل الإنجيل إنجيلهم قد، وما أن تأتي بغيره ويكون في وزانه فهذا لا يمكن أبدا. وهذا مما سماه أهل العلم في محاورات القرآن، عندنا علم اسمه علم المحاورات أو علم الجدل في الكتاب، وفيه آداب المناظر كلها ممكن أن تستقى من القرآن، منها فيما يتعلق بتطابق الجواب والسؤال، إلا إذا كان هناك ما يكون من الصرف الحكيم. أعطيناكم بعض الأمثلة ذاته، ومنها قصة القبر طهر لكم، ومنها أن الجواب متضمن للسؤال إلا لنكتة، ومنها أن السؤال بالجمل اسمية وفعلية له مقام تبع للجواب السؤال. قال من يحيي العظام وهي رميم، جواب قل يحييها، السؤال كان بالفعل فكان الجواب بالفعل، قل، ما قالش قل محييها، معناه احترام المناظر حتى في مقابلات الفعل بالفعل والاسم بالاسم. ألوان من تقدير التناظر، احنا عندنا التناظر هو إعمال نظرين في قضية واحدة من أجل وصول الحق فيها، شيء مفيد. لذلك كانت له آدابه، كانت له شروطه، وكانت له منهاجه الذي اصطره القرآن في جدليات القرآن أو كل محاورات القرآن. ننتقل إن شاء الله من مشكل الآية أو مختلفها إلى ما سمي بالمنطوق والمفهوم، بس نصل إن شاء الله للمحور الرابع، جهة استفادة الحكم من النص، قد تكون المنطوق منه وقد يكون مفهوم. نقف قليلا عن جلية مصطلح الزخيرين حتى لا يبقى أن هناك أشياء غير مفهومة. إذا أخذ الحكم أو المعنى، أن بعض الإخوان سألني مثل إخوان أنه الحكم قد يجعلنا نرتبط بالحكم الفقهي. لأن الحكم أحيانا قد يكون يطلق ويراد به النسب التصديقية، فيدخل فيها الأحكام العقائدية. ولذلك أهل العلم حين توسعوا سموا العقائد بالفقه الأكبر، أن في أحكام تقول الله يقدر يفعل كذا ولا يفعل كذا، مثلا ما يجب له وما يستحيل عليه، وما يجوز في حق الله جل في علاه وفي حق الأنبياء. عصمة الأنبياء حكم، ولكن هذا نسبة صديقية، ولكنه ليس من الأحكام الفقهية العملية. بلاغ النبي وعدم كتمانه، ونأخذها من قول الله وما هو على الغيب بظنين. فطانة النبوة وعدم إمكان دخول الجنة أو نعت النبي بالجنة، فقال ما أنت بنعمة ربك. حكم عقائدي نأخذه من نص القرآن، فهمت؟ فحين نعني بالحكم أوسع مما يعنيه الحكم التكليفي أو الوضعي، الذي هو خطاب الله المتعلق بفعل المتكلم فينا اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هذا فوق من هذا. ونزيد كل نسبة، إثبات أمر لأمر أو نفي أمر لأمر، كل نسبة تصديقية كانت تسميهما إيقاعية أو انتزاعية، مناطق إيقاعية للإثبات وانتزاعية في مقام النفي، كلها تدخل في الأحكام المستنبطة. منطوق النص ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ولماذا نعرف هذا النوع؟ لأنه يكون ناسقا بالحكم، وتكون أنت أخذه من جهة النطق أي من جهة اللفظ، من هذه الجهة تحديدا، فكأن النص ينطق بالحكم بذات الألفاظ. مثلنا لكم يقولون تقولون في باب النص في قولاتهم تلك عشرة كاملة، يعني لا تأخذوا هذه العدة ولا تفرقها في مواضعها ثلاثة هنا، إلا من نفس نطق النص تستلم الحكم من جهة النطق، نطق النص لا من جهة ما هو غيب النص ومستفاده بالمفهوم، لا من جهة النطق. فهمتم معنا شوية من جهة النطق؟ وهذا المنطوق هو الذي يجعله أحيانا ناطقا بالنص وناطقا بما يشبه النص وناطقا بضميمة الدليل الخارجي. وقلت لكم فيما سبق النص الظاهر والمؤول، حتى المؤول نأخذه من المنطق لأنه خارج من جهة النطق، ولكن ارتقينا به من المرجوحية إلى الظهور بسبب دليل آخر. كما قلت لكم مثلا حين نأخذ من قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، حين نأخذ منه معية الله العلمية لكل الناس، وأنه يعلم كلهم، يعلمهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، من هذه الصحبة العلمية. واش نأخذها من مفهوم النص ولا من منطوقه؟ لا من منطوقه، نعم، ولكن من منطوقه لا من ظاهره ولا من نصه، وإنما من التأويل. ومن التأويل هنا هو أنه شيء ظاهر من النص فعلا، ولكن منع منه كون الصحبة الظاهرة المادية الجزئية التي هي كحضورك أنت، ما يكون من جوة ثلاثة إلا هو ورابعه. أتظن أن الحضور حضور ذاتي كحضورك؟ تعالى ربنا عن ذلك. ولذلك قال أهل العلم في هذه الآيات لكت تشير إلى أن حضور الله مختلف وأنه من نوع آخر. شوف انتبه معي، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه تحت التمييز بصفة، ولا خمسة إلا هو سادسه. ما قال الله ما يكون من خمسة إلا هو خامسه. أنت حين تكون مثلا مع المماثل، نحن خمسة، قل لك أنت كم تمثل من هؤلاء الناس؟ قل أنا خامس خمسة. ولا يجوز لك في لغة البيان تقول خامس أربعة إلا إذا كانوا مغايرين لك، إذا كانوا طلبة ومعهم شيخ ممكن تقول أنا، قل أنا خامس أربعة، أنا أولي طلبة وأنا شيخ، فهمت النقطة؟ أو مختلفين كلا، كم كان هناك من الأشياء وأنت تريد جماعة، كانت هناك أشياء أربعة أنا خامسها، وهذه الأربعة هي أشياء مادية ربما بضائع، يمكنك أن تقول أنا رابع فتميز نفسك لعدم اتحاد الجنس. في هذه النكتة هذه بالغة في أن الحضور متميز وأنه ليس ماديا ولا من هذا النوع الذي نعم سيدي. المنطوق وهو كثير في نصوص الكتاب نأخذ منه سبحانه مثلا قول الله سبحانه وتعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، حين نأخذ من ظاهر النص نأخذ منه مفهوم الطهارة وأن الطهارة ظاهرة في الغسل ومأخوذة من منطوق النص ظهورا، نأخذ من منطوق النص نص وسمعت يطهرن، وهذا الطهر هنا ظاهر في الطهارة الشرعية التي تطلق على الغسل فيما يتعلق بالأحداث الكبرى، وهي أظهر منها في الجفوف الذي يسمى في اصطلاح المتفقهة بالطهر لأنه ليس اصطلاحا شرعيا، الجفوف اللي هو جفافها من الدم. فلذلك الأحناف مع بقية الفقهاء اختلفوا في مسألة هل يحل له الغسل بالجفوف أم لا بد من أن تغتسل. واضح لي هذا؟ ثم عندنا المفهوم الذي يقابله به يتضح هو ما دل اللفظ عليه من غير جهة النطق، أي من غير محل النطق، فلا يؤخذ من النطق أن الحكم لا ينطق، النص لا ينطق بالحكم، ولا يفهمك إياه بالقيود التي في النص بمقابل القيد. ولذلك جعلوا منه نوعان، مفهوم موافقة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والموافقة عندهم نوع مساوية وأولوية، المساوية هي التي يكون النطق فيها يكون الحكم فيها للمفهوم مطابقا للمنطق وموافقا له، ثم مفهوم موافقة. والذي يكون أولى منه حكما يكون مفهوم أولوي، ويمثلون لذلك والآية عندكم ثم يقولون قول الله تبارك وتعالى في مفهوم الموافقة المساوي ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يقول هذا منطوقه صريح في تحريم الأكل، نطق به تحريم الأكل، واضح نطق الحكم به منطوق. ومثله مفهوم آخر يفهم منه مفهوم مساوي لهذا الحكم وهو النهي عن إحراقه. يقول سيدي وقال لا تأكلوا، ولكن أنا حرقت ما أكلت ما استفدت أنا وله ما أنا وله، قل سيدي داخل فيه، وهذا يدخل بقوة الموافق المساوي، لأنهما يتساويان في علة النهي وهي الإتلاف، العلة هي الإتلاف. واضح زينة؟ أو نخرج على قضية أخرى وهو أنه إنما أعطي العنوان عنوان الأكل لأنه الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فيكون النهي عن كل شيء اسمه إتلاف بقوة النص سابق ماشي قوة المفهوم. فهمتم أسئلة شوية؟ الأولوي غالبا ما يمثلون بقول الله تبارك وتعالى هذه المعروفة فلا تقل لهما أفين، هذا فيه بالنص تحريم هذه الكلمة التأفيف، أن تقول لأبيك واسمه أو أمك أفين، وهذه كلمة أبسط كلمة يخرجها المتضجر المستثقل لغيره أف، إما استثقلتها في باب النفقة وإما في باب العشرة وإما في باب من الأبواب التي تجب عليك فيه طاعتهم والإبر بهم والإحسان بهم أف، لا تقولها، تحريم التأفيف بالنص. ما شأن الضرب؟ قال ما فيه دليل، ما فيه دلالة تحريم الضرب، قل لي فيه أقوى من الدليل وهو أنه إذا نهيت عن الأدنى فالأولى داخل فيه، الأولى داخل فيه. فلذلك قالوا في اللغز الغاز أصولية ما قياس أقوى من النص، دائما أن القياس يكون، قالوا القياس الأولوي، قياس الأولوي هذا أولى من، مثلا بعضهم الذي يقول لا تقربوا الزنا نهي عن قربانه، فكيف ملابسته؟ من باب أولى. ثم عندنا مفهوم آخر يقابل ننتقل إلى عندك فضل الله. قل طيب ما تفسدش علينا تابع. نفس الشيء دخل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا يأكل أحدكم بعضكم مال بعض. هذا سبقنا واحد نكتة فيها في القواعد وهي مقابلة الجمع بالجمع على وجه التفرد أي على وجه الإفراد. استغشوا ثيابهم أي استغشى كل ثوبه. فمقابلة الجمع بالجمع على أساس مقابلة كل واحد منهم بواحد من مقابله. لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل لا يأكل بعضكم مال بعض لا يأكل بعضكم مال بعض هنا بالباطل بغير استحقاق. فدخلت السرقات ودخلوا شيء. إذا الأكل هنا نهي عن الإتلاف سواء بمفهوم المساواة ولا بمفهوم أنه خرج من خرج الغالب. لأن غالب الإنسان إنما يسرق مال غيره ليطعم كل سنة يطعم معناه الاكتفي. لأنه عندنا الأكل والشرب أول المحرجات وأول الحاجات فهو أشد من الكساء وأشد من الإيواء فهو مطلب مضل لأنه فيه إتلاف الجسد. أما التعرية قد يكون الإتلاف فيها قليلا أما الإيواء فهو دون ذلك. فلذلك لاحظ الأكل عند هذه إذا أراد أحدكم أن يتتبع قضية الأكل فيما ورد فيه النهي أو التحلية فهو موضوع طريف في القرآن النهي أو الإثبات يجدنه. لماذا؟ لأنه يمس ضروري من الإنسان متصل إنسان إذا جاع نسي توبه ونسي مسكنه فهو لا يبحث إذا جاع جوعا إلا عما يشد جوعته. ودائما لأن هذا يؤدي إلى إتلاف ذاته واضح. هذا من المتصل من الحاجات المتصلة تصل كلي ثم تجي تستر وأيضا ثم يجي الإيواء ثم يجي المسألة الأخرى تترتب. لأن عندنا الحاجات متراتبة معروفة بحسب شدة الحاجة الإنسانية وضعف ذلك. مفهوم المخالفة هو ما أخذ الحكم منه من مقابل القيد أي ما كان الحكم منه بضد المنطوق منه أخذا من مقابل القيد. فهو بالطبع لا يؤخذ من المنطوق إنما يؤخذ من جهة الفهم من جهة والحكم الذي يؤخذ هو نقيض الحكم المنطوق به. هناك مسألة جهة الحكم ونوع الحكم في المفهوم. فهمتم شو يعني؟ نمثل إن شاء الله تتضح. يقول المفاهيم المخالفة التي أخذ بها جمهور أهل العلم بالأصول والفقه أربعة أو خمسة. فهموا الشرط، فهموا الصفة، فهموا الغاية، فهموا الحصر. يقول تبارك وتعالى مثلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم حتى غائية. في رمضان إذن للصائم بأن يأكل بالليل ويستمر استمر الإباحية ماشي وكلوا واشربوا ولا تنقصعوا يعني هذا ظرف للإباحة متسع من رفع الحظر يعني جائز كنت أكل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم هذه الغاية وضحت الأكل والشرب نسبة حتى يتبين لكم الفجر هذا الخيط من الفجر حتى يتبين لكم الفجر الصادق ودقق القرآن فيه فيصبح الفجر غاية ليش؟ لإباحة الأكل والشرب. هذا أخذ منه من منطوق النص إباحة الأكل إلى حدود الفجر إلى حدود وما بعده حرمة استفادوا من مفهومه أي من الغاية من قيد الغاية ضد الإباحة اللي هي الحظر. حظر إيش؟ حظر أن تطعم وأن تأكل وأن تشرب فتأخذ ضد الحكم المنطوق منه لا من جهة النطق بل من جهة القيد مخالف القيد من جهة المفهوم مفهوم القيد مفهوم الصفة مفهوم حتى أي لهذه الغاية أن ما بعدها مخالف لما قبلها. مفهوم الصفة مثلوا له إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم وصف هذا الجائي بالنبأ بالفسق وترتيب تتبت التبين على خبره ونبئه هو أصول الفسق، أصول الفسق مفهومه. إذا لم يكن فاسقا فلا داعي لأن تتبينوا في الخبر، لأن الصادق. فنأخذ من المنطوق، من المنطوق وجوب التبين والتثبت عند الرواية عن غير العدل، هذا أساسي في منهج صحيح. ونأخذ من جهة المفهوم وبالتالي من قيد الصفة أن من كان بضد هذه الصفة والصادق لا يتثبت، الأصل لا يتثبت في حاجته، واضح؟ إنه لا داعي لأن تثبت هذا الأصل، واضح؟ أنت تعرف الأحناف عندهم بالنسبة للمفهوم لا يأخذون منه، يقولون المفهوم مسكوت عنه، يقول لك النص نطق بالحكم الأخذ عن الفاسق أو قبول نبأه فأمرك بالتثبت، أما الصادق فمسكوت عنه فينظر لدليله، هذا عندهم فيه تحوط كثير، قال فينظر عن دليله، هذا ليس فيه منه نأخذ وجوه مثلا أننا لا نتثبت في خبر الصادق. في النقطة هم دائما عندهم سلام المفهوم منه مسكوت عليه، وهو نكون مسكوت عنه أحسن، مسكوت عنه أي عن حكمه. نعم سيدي، مفهوم الشرط. وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. المطلقات الحوامل، من النص يفهم أن المطلقات الحامل يجب الإنفاق عليها حتى تضع، يعني لا تزال في عدة ولا تزال زوجك، يعني لا تزال قابلة للرجعة، بمجرد الوضع تخرج من عدتها وبالتالي تخرج من عصمتها. وولاة الأحمال قل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كنا أولاة حمل. نأخذ منها أن المطلقات غير الحوامل ليست لهن نفقة على أزواجهن، هذا الأصل، ولكن هذه التخصص منها أشياء بأدلة أخرى. تخرج مثلا المطلقة الرجعية إن لا تزوجها النفقة مستمرة عليها، وتبقى المطلقة المبتوتة بائنة سواء طلقت قبل الدخول وهو ما حصل قبل الدخول فهذا طلاق بائن لا عدة عليه وبالتالي أنا فقط ولا سكنة، والمبتوتة بثلاثة ومبتوتة بواحدة البتة كما وعد بعضه الفقه عندنا، أو الذي جمع ثلاثة في واحدة صور القصد، معناها أنه الأصل هو مستفاد من هذا النص من مفهومه أن غير الحامل لا نفقة، ولولا النص اللي في الرجعيات فلما جاز ذلك. وبعولتهن، من غير شغلنا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسماك الزوج لها وهي في العدة ونفقة على الزوج واجبة، سماه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي داخل العدة، فسم الزوج المطلقة في الرجعة بعلا فالنفقة عليه ولا تزال العصمة ثابتة والتوارث بينهما حاصل بالموت، موت أحدهما مات في عدتها أو مات في عدة إلى آخره وهي لا تزال مطلقة طلاق رجعي فهي ترث لنا العصمة لا تزال مستمرة. نعم سيدي، إذن هذه بعض المفاهيم عندنا، مفاهيم لا يؤخذ بها في مذهب، وعددها في الرجع ترجع إلى أربعة في مباب المخالفة، اكتبوا هذه الأدين البيتي مهمين بالنسبة لطالب العلم. والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنعون إن يجري مجرى الغالب، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنعون إن يجري مجرى الغالب، كفي حجوركم كذا ما أشبه، كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها. أو جاء خارجا على سؤالي أو جاء مشنعا على الأحوال، أربعة مسائل أو خمسة. أو جاء خارجا على سؤالي أو جاء مشنعا على الأحوال، كل ما كان من قبل هذه المذكورات الأربعة أو الخمسة فإنه لا يؤخذ بمفهومه عند من يرى الأخذ بالمفهوم. أولا إذا خرج مخرج الغالب، قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من المحرمات الربيبة، بنت زوجك تتزوج بتيب ومع أبناء من غيرك، فهي ربيبتك. لنا قال في حجوركم، لأنها خرج من خرج الغالب، لأن غالب المرأة إنما تتزوج وبنتها من زوج آخر صغيرة فتأخذها معها لتتربى في حجر الزوج الثاني، لم خرج الغالب. لكن قد تتزوج من امرأة لها يعني بنتها اللي هي ربيبتك بحسب التوصيف الشرعي، كبيرة أو ربما متزوجة أو ربما ما عرفت بها حجرك، فهل يقيد التحريم بذات الحجر أم مطلقا؟ لا أبدا. تقول هذا خرج مخرج الغالب، كأنه يقول ربائبكم، هذا لم يخرج به إلا الظاهرية، فهمتي؟ ولا شلف له، يعني ما عنده شلف، مشكلة هادشي. الربيبة تاعتك كانت في حجرك أم تربت في حجر غيرك؟ انظر مثلا جاءت فتركتها عند أمها بدل من أن تجيء بها إليك، خشيت من سطوة الزوج الجديد فوضعت ابنتها في رعاية الله حفظت عند جدتها. شاء الله أن تطلق هذه الزوجة، فليجوز لك أن تتزوج؟ أبدا. ولا أجمع بينها وبين بنتها، لأنها الجوار بينها أنت وبنتها أبدا، لأنها ربيبتك. إذن لا يؤخذ بالمفهوم، معناه إذا كانت غير ربيبة حلت، فلا أخذ بمفهوم القيد أبدا. تابع. لا في حجوركم كذا، إذا ما خرج مخرج المبالغة، ماشي في الأحكام حتى في الأخبار. يقول تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. هل يؤخذ من مفهوم العداد أنه إذا زاد على 70 غفر لهم؟ أبدا. لماذا؟ لأن 70 هنا ما خرجت على الحصري، إنما على المبالغة في العشر، مبالغة. معناها إن تستغفر لهم استغفارا يصل إلى 70 مبالغة، قول 100 إلى 1000 ما يمكن تجاوز هذا الشيء، فلن يغفر الله له. واضح حسين؟ فما خرج مخرج المبالغة شيء، لا يؤخذ بمفهوم كمفهوم العدد في المبالغة. زيد. وخرج على سؤال، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن صلاة النهار، عن صلاة الليل، قال له يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال متنا فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وحين سأله عن صلاة الليل خرج هذا على سؤال، فجينا نقول صلاة الليل فتأخذ من فهم الليل أن صلاة النهار بضد ذلك، أنا لا لست متنا وإنما رباعية كما يرى البعض، أربعة أربعة أربعة، أو صلاة النهار قينا في لتو ليست متنات وإنما هي إما رباعية رباعية أو هي شيء آخر. نقول هذا خرج على سؤال، وما خرج عن سؤال ليس له مفهوم. وهذا حسين، هذا من باب القصر على السبب، هذه مما لا يؤخذ فيه بعموم الخطاب، يأخذ فيه بخصوص لنا السؤال هو سبب أسبق لنا، ومن جملة الأسباب أسئلة. ثم من الأمثلة، أو جاء مشنعا على الأحوال، مشنعا على الأحوال كان يكون الواقع الشنيع الذي بنى عليه الحكم نهيا مثلا أو أمرا هو ملاحظ فيه هذه الشناعة، مزيد من التمشيع مشن فيها تشنيع، مبالغة في التشنيع، كقول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. تعرفون من مفاهيم مفهوم الشرط إن أردنا، فلنأخذ مفهوم منه إذا لم يردنا تحصنا بل أردنا التعهورا، يعني هنا يزول النهي ويصبح جواز أو خلاف النهي أبدا. لماذا؟ نفي التشنيع، هذا استصحب الحال أو الواقع للتشنيع، معناه لا ينبغي أن يكون منكم إكراه لهؤلاء وهم كمزي، يعني كأنه يشنع على إكراه المتطهرة على العهر أو مريدة التطهر والتحصن، هي تريد أن تتزوج تريد أن تتاجر بها، وهذا شيء يعني يعرف من واقع الجاهلية، والفتيات عندهم في الإطلاق كانت يعني الإماء والرقيقات كنا يسخرنا في هذه المسائل، كما قال القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة بالنسبة للرجل وساء سبيلا بالنسبة للمرأة المرتزقة، ساء سبيلا للرزق، ساء سبيلا للرزق، ما يقول أنا رق حياتي بهذا اللون من الوان الاكتساب، فاحشة منك وسبيل سوء في الارتزاق، هل تتعاطي الرزق من هذا السبيل؟ سبيل سوء، ساء سبيلا، ليس سبيل طيب للارتزاق. وساء سبيلا عندي أيضا، ساء سبيلا بحث علمي، أن الزنا سبيل سوء يصل صاحبه إلى ما يسوء، السيدة إيدز والجهري. ساء سبيلا لطالب العافية، طالب العافية كيف تأنس بها ثم ينفك الأنس بها عن وحشة في الداد، وخلل في الأجهزة، وخطر يهدد العافية، كيف؟ ساء سبيلا. ساء عندنا في اللغة كبئس، الفاضي الدم، بئس السبيل، إنه ينتهي بك إلى سوء. فإشارة علمية لا تعدم، يعني أن تقطع الواحد حين يرى حتى الذين هم على غير الشرعة الإسلام يقلصون ما أمكن، ويخففون ما أمكن، وبين قوسين ينظمون ما أمكن، وينظفون وإن كان العور لا ينظف أبدا ما أمكن، حتى يتم لهم ذلك من غير أن يكون السبيل سبيل سوء، ويأبى الله إلا أن يبقى سبيل سوء مع هذه الشروط ومع هذه الإمكانيات ومع هذه التوفيرات، يبقى سبيل سوء. قيل لي ذات مرة بأنه أحد الضائعين سافر إلى أوروبا، فتن بما رأى وراء المرائي التي تنسيه كل رأي من تلك كما يقولون، فوقع في شراك عاهرة من نوع خاص، فدعا إلى غرفته. المهم مرت ليلتهما كما أرادا من قوسين، لتستيقظ قبله بثلث ساعة أو نصف ساعة وتكتب رسالة مرحبا بك في عالم السيدة، وتضعها عند رأسه وتنصرف. مجرمة كانت منتقمة وكانت متأكدة من أنها تحمل فيروس السيدة وأنها ستشيعه وستقول رسالة حبيبي الأول، نحن نقوله بيبي الضحية الغبية بيبي، حبيبي الليلة سعيدة وكذا، وقد أمضيناها كما كنت ترى وكذا، وشعر رومانسي في الأخير، ويؤسف ويؤسفني أن أمضيها بهذا التوقيع المر، مرحبا بك في عالم السيدة، ووداعا بغير رجعة. كيف تفسر ساء سبيلا؟ معنى هو يحكي من بعد وقد دخل على السيدة والمنفع أن يستسلم في عالم سوء السبيل، ليقول يعني حدث عن هدلني من ألوان الفتنة التي لا تدفع إلا إذا كان المؤمن مرتبطا بالله وعارفا عن الله، بأن هذه الشهوات ليست هي كل شيء، وفي في في الإيمان وفي الحق وفي الخير وفي الطهر بدل عنها. ولا يمكن للإنسان غالبا أن تؤذي طعامك ومشتهياتك، تأكل أحيانا تكون جائعا فيتغير رأيك في الطعام، ثم تأخذ بعض حظك من طعام فيتغير تصورك، تكون شبعان فتمقت الأطعمة كلها. هذه أحوال تهوى ترتبط أكثر ما ترتبط بحقائق عينية ترجع لتعيير الجمال. بقي شيء تم سيدي؟ إذن من علوم أحوال النص، علوم التي تعرف أحوال النص في مرداتها أو مراجعها الأربعة، دلالة واستمرار حكم ورجوحا على معارض ودفعا لإيهام تناقض. ننتقل إلى فرع رابع من فروع محور التأويل، وهو المحور الذي يهتم ببلاغة القرآن. ونتساءل ابتداء ما معنى البلاغة، وما هي الفنون التي تندرج تحت هذا الاسم. البلاغة باختصار مأخوذة من البلاغ، والتاء فيه للمبالغة كما تقول راوية البلاغ. والبلاغ مصدر كالبلوغ، يقال بلغ بلاغا وبلوغا، إذا وصل إلى غايته بلغته، سواء كان البلوغ غاية في الرجولة دخول عالمها أو البلوغ وصولا إلى مقصد مهم، البلوغ والبلاغ وصول إلى غاية معتبرة. وضع زين. والمراد بها تحديدا الوصول الذي بلغ غايته لوجود التاء، بلاغة كأنه لا شيء وراء هذا المحل من البلوغ. بلوغ المتكلم مراده من الخطاب في مقام التلقي عنه، أن تصل في مقام الأخذ عنك إلى مرادك من مخاطبك حين تبلغه المعنى على أبلغ الوجوه. قل أسي بلغت أديت وفيت المعنى حقه، وهو أيضا فهم عنك كلا ما إذن هذا. فلذلك حين عرفوها ما تجاوزوا هذا المعنى اللغوي، وجعلوا بلغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، إذا حاولت أن يكون كلام أن يكون كلامك مطابق لمقتضى مقام مخاطبك، الإنسان قد يخاطب في مقامات مختلفة، يكون المتلقي عنك مقرا مش بشيء لك، منكرا مترددا حذرا متشككا، الخطاب يتلون تبعا لحال المخاطب ومقامه. تخاطبه بسم الله، تخاطبه من أجل وأنت تطابق بين كلامك وبين حاله، فلا تخاطب المنكر مخاطبة المقر، ولا مخاطبة المتردد مخاطبة الجاحد، ولا مخاطبة هذا الأخير مخاطبة الاثنين، ويتلون الخطاب. فلذلك تجد أحيانا الكلام قد يكون خاليا من المؤكدات، وأحيانا فيه بعضها، وأحيانا مشحون بالمؤكدات، وأحيانا يمر على آيات ويعترضها ويتعرض بك أو يمر بك على كثير من مشاهد الإقناع ليصل بك إلى نقطة الخطاب، وهو السر في تصريف الآية وفي متنوية الكتاب. تبع معي، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، مقاصد متشابهة بالتكاد تكون على ذات النقطة، تعرف بالله وبرسوله طريق الموصل إليه وغيبه المنتظر، في الحقيقة هي مقصد واحد، كل محورها الله، هذا نبيه وهذا كتابه وهذه رسالته وهذا غيبه ولقاؤه، لاحظت تشابه في المقاصد، لكن الاختلاف متاني تصريف الآيات، وكذلك نصرف الآيات ولتستبين، نصرف الآيات ولعلهم، نفصل الآيات ولعلهم، تفصيل وتصريف وتقليب على وجوه مختلفة. قال العلم صريف الآيات كتصريف الريح وتصريف الرياح الآيات، فالريح يصرفها الله على أحوال، تجيء باردة وساخنة ودافئة وعاصفة ولينة، ومن شماله ومن جنوب ومن فوق، ومعها أتربة ذارية وبدونها خالصة، وهي على اختلافها تخدم شيئا واحدا، جمع السحب دفع السحب تركيم السحب إنزال الماء من المعصرة. تصريف الآية كتصريف الرياح، مختلفة في الحالات ولكنها متفقة في المؤدى وفي الهدف وفي القصد. البلاغة فنون من القول تخدم جهتين لا ثالث لهما في الكلام، الجهة الأولى ألفاظه، ثاني معاني، من الكلام ألفاظ ذات معاني، ألفاظ ذات معاني. قال سيدنا ابن جنيك وسئل عن اللغة قال أصوات يعبر بها كل أقوام عن مرادهم أو عن أغراضهم. واضح سينا، أغراض ومراد المقاصد يعني معاني، وأصوات لأن هي أصل اللغة، أصوات تبدأ بالحروف ثم الكلمات ثم النسب التركيبية والإسنادية. سلام، واضح. الفن من البلاغة الذي يخدم المعنى والذي هو الأساس يسمى بعلم المعاني اسمه، والغاية منه حفظ تأزية المعاني عند وقوع الخطأ فيها، وحافظ تأزية المعاني من خطأين يدعى بالمعاني من خطأ يسمى بالمعاني، وحافظون تجية المعاني من خطأ يسمى بالمعاني. ولذلك تجد في مباحث المعاني من قسم البلاغة حديث عن الإسناد بأقسامه، الإسناد اللغوي والإسناد التركيبي أو كل الإسناد العقلي وطرفي الإسناد وأحوال المسند إليه، أحوال المسند من تعريف وتنكير وكن وضمير وكن وحالا وكن وعلى كذا، وكل شيء أغراض خاصة بحثوا عن هذا لتصحيح المعاني ومتعلقات المسند إليه، المسند تعلقاته سواء كان فعلا أو كان اسما مشتقا. وتجد مباحث القصر من مباحث المعاني، لأن الكلام إذا كان يقتضي القصر وارتلته من غير قصر فسد المعنى، دخل الخلل من جهتي خلل على المعنى. وفيه تجد مثلا مقاسات الكلام، الإيجاز والإطناب والمساواة، هي أيضا من قسم علم المعاني، لأن إطنابك في غير مقام وإيجازك في غير مقام كل مخلة بالمعاني، مخل بالمعاني غاية. تقول بعض الأمثلة تتضح بها المسائل. الخبر والإنشاء، والإنشاء وأقسامه من 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 طلب، سواء كانت أمرا منهيا أم تمنيا أم ترجيا أم استفهاما أم عرضا، نشوء هذه الأشكال كلها أيضا بحث فيها ومقتضياتها، والاستفهام الأصلي وما يخرجه عن أصله من دلالة أخرى، مباحث علم المعاني. فحصلوا في 8 مباحث، الإسناد وما فيه والقصر والخبر والإنشاء وثلاثة الإيجاز والإطناب والمساواة. والوصل والفصل، وهذا من الذي ادعى جعفر بن قزامة أنه البلاغة. قيل له ما البلاغة؟ قال الفصل والوصل. قلنا هو أين ترى؟ قال انظرها في الإخلاص، انظرها في سورة الإخلاص، تجد فيها آيها كل آية، تجد آيها كلها مفصولة إلا واحدة موصولة. قل هو الله أحد، الله ما كاينش الواو هنا، ماشي والله. فهذا يسمى عندهم الفصل، هو ترك التعاطف بين الجمل، إزالة العاطف الواوي، إزالة العطف بالواو بين الجمل، فصل. والعطف الجمل بعضها على بعضها بالواو تحديدا، لا بالفعل، بالواو تحديدا يسمى وصل. وللوصل وللفصل معاني عالية في علم البلاغة. فصل لدى التأكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال كما قال صاحب السؤال. فصل يكون لأسباب كثيرة ومعاني. ننظر منها في سورة الإخلاص مثلا. قل هو الله أحد، جملة مفصولة. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، 4 هذه. و الجملة الأخيرة، ولم يكن له كفوا أحد. الجملة الأخيرة هي المعطوفة. ولو أردت أن تبحث يعني في دواعي الفصل الوصل في الإخلاص وحده لكلفتك الكثير من هذه المعاني. وظهر لك أن العطف في الوصل في محله غير الفصل لا ينبغي. ومن جملة المسائل التي يعني يقف عليها الإنسان من النظر البسيط التدبري. قل هو الله أحد حقيقة مستقلة. أحدية الله، أحدية ذاته. وصمديته تجيء لدفع ما يتهمه الأحدية. الأحدية احنا متعاطفنا هذا واحد أو مفرد، يعني قد يخطر أن هذه الوحدة مدعاة إلى القلة، لأن عندنا الوحدة أقل العدد. فلذا على أحديته صمد غني متفرد لا يحتاج إلى أحد. والجمل المفصولة تدين بدفع توهم قد يعرض من نسبة الجملة الأولى، أي من نسبة تصديقها من مفهوم الجملة الأولى أو من منطوق الجملة الأولى. قل هو الله أحد، الله الصمد. ثم تجيء لم يلد ولم يولد مفصولة. لما؟ لأنها راجعة إلى الأولى، لأنها تؤكد الأحدية. الأحد لا أصل له في الوالدية ولا فرع له بالولد، ففيه رجعوا. وعندنا الجمل التي من قسم التفصيل للمجمل لا يجوز حذفها، لأن التعاطف يدين بالتخالف، ففصلت الإدانة بالوصل. فهمت يا سيدي؟ ثم عندنا ولم يكن له، لماذا عطف؟ لأن التخالف هنا حاضر، وهو نفي الكفء يرجع للأحادي، يرجع للغنى للصمدية. لم يلد ولم يولد تؤكد الأحادية، ولم يكن له كفوا أحد ترجع للصمدية، وهما جهتان منفكان في باب الدليل، في باب الاستدلال، استدلال على أحادية الله غير استدلال على صمدية الله. فنفي الكفء والنظير والشبيه والمثل والسمي لله تبارك وتعالى هذا قسم آخر، فعطف لبيان وجه المخالفة، وهو أن التفصيل في باب الأحادية غير التفصيل في باب الصمدية. وماشي هذا هو الواحد اللي كاين، ووجوه أخرى من المعاني تبدو لتدبر الناظر حين يعيد النظر فيها ويجعلها محط لمعاني كبيرة في باب التوحيد. نعم، علم المعاني، والفن الآخر فن البيان، ارجع للألفاظ بالتحس. علم البيان علم يعرف به وجوه تأتية المعنى بطرق مختلفة، كيف تؤدي المعنى الواحد بطرق متعددة في وضوح الدلالة، مختلفة في وضوح دلالته. خارج القرآن باش نقرب لكم شوية، تصف إنسان بالكرم عندهم تقول فلان كريم، وصفت، فتريد أن تصفه بالكرم بأسلوب أرقى، تقول فلان بحر، أو قل منا قال فلان حاتم، أو فلان كحاتم، فتجيب بالتشبيه، أو تدعي المبالغة تقول فلان حاتم طي، ويجوز بلغة ما فيه كذب، أو تقول فلان قديم كان وقال فلان جبان كلبه، تعرف جبان كلبه، كان الناس في البازية خيامهم وحراسهم الكلاب بالليل، وكان الرجل الكريم كثير الضيف لدرجة أن الكلاب عنده تغازل الضيوف، فما فيه كلب نابح لكثرة الضيوف، قالوا فلان كأن كلبه جبان، يشوف فلان شجاع الكلب، سكر. فلذلك إذا وجدت نبحا كثيرا في القرى فعلم أنها من التي ذكر الله، من التي تمنع القرى. فلذلك حين نقول التعبير هنا جاء على طريقة المجاز، على طريقة التشبيه، على طريقة الكناية، على وجه الاستعارة، كل هذه طرق لتأدية معنى واحد اسمه كرم فلان، كرم فلان في المعنى واحد والطريق مختلف. فهمت النقطة؟ شوف الله تبارك وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، هذه حقيقة قرآنية، عموم قدرته التي لا يعجزها شيء أبدا، هذه من العموم الباقي على عمومه والترازي الذي لا يتصور وتخصصه بشيء. واضح حسين؟ تابع معي، أنا من مخصصات تحت الشك، لكن في بعض كتب المناطق كلموش عليها الآن إلى حينها ونرد عليه إن شاء الله. هذه الحقيقة في القرآن تجينا على وجوه من البيان، لا نقول المعاني، حين نجي مشاهد القدرة الإلهية، كل آية من آية مشاهد القدرة الإلهية، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. طي السماوات، هذا المشهد وخير يكون أخروي، الله على كل شيء قدير بيان لعموم قدرة الله، طي السماوات وقبض الأرض، وهذا لون من ألوان الإدراج للوجود على ساحته، في قبضة الإله. هذا شنو؟ بيان لجانب من قول الله وهو على كل شيء قدير. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أنا أقول في لحظتين، خلينا ما تندهش، لأن اليوم يطلق على مجرد اللحظة نفسها، كن فيكون لحظتين. وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل لا أندادا تساوونه بهم في القدرة في الألوهية، وهم ليسوا مساوين في القدرة ولا في الخلق ولا في الإنجاز ولا في، كيف تسوي بنا مختلفين؟ عدل هذا ولا ظلم؟ ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وجعل فيها رواسي من فوقها، أي أخرى، وألقى في الأرض رواسي. شوف شي كلمة ألقى، الإنسان إنما يلقي شيء خفيف المحمل عليه، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، بدل من الحشرة الصغيرة والفيروس والميكروب، دابة كل حركة، والنحل والنمل، إلى هذا الإنسان المتحرك، إلى ما في الكون مما لا يعلمه إلا الله. هذه هي مشاهد من قدرة الله تشرح بالبيان، بيان اللسان العربي، جانبا من قدرة الله في قوله وهو على كل شيء قدير. شو سيدنا لقمان الذي نعته القرآن بالحكيم يشرح لولده بعضا من مشاهد قدرة الله، وصف الله بيانه بالبيان الحكيم: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعلمها ويأتي بها، يريد أن يفهمه علم الله الذي لا يحجبه شيء وقدرة الله التي لا يمتنع عليها شيء. شوف مثقال حبة من خردل، أصغر شيء في أصلب شيء، أصغر شيء في أصلب شيء، صخرة أو في أبعد شيء آخر السماوات والأرض، يراها ويعلمها ويستطيع أن يجيء بها. هذه في وجود الأشياء، أرى في فعل الإنسان مقدار ذرة من عملك أسررت به فيما يشبه الصخر، أو صنعته بأبعاد مما يشبه السماء، فالله به عليم وعليه قدير وعلى إحضارك ومحاسبتك. ما هذا شيء؟ هذا صور من البيان لمعنى واحد أو لجانب من معنى واحد. وهذا التقال العلمي يمكنك أن تأخذ في صفحتين أو ثلاث وتجمل حقائق القرآن وأحكامه. فلماذا كبر المصحف أو كبير المصحف عطول لتصريف الآيات؟ كأن القرآن يقدم لك طعم سكري حلاوة في صنوف المطعومات، مرة في السكر نفسه، ومرة في ألوان الفواكه، ومرة في عسل النحل، ومرة حتى يقول لك أذقته هو متفاوت بألوان من البيان، حتى يصبح عندك ذوق لتمييز الطعوم ذات الجنس الواحد المتحد. علم البيان موضوعاته ثلاثة: تشبيه ومجاز وكناية. أما الاستعارة فهي وليد من زوج، هو التشبيه والمجاز. قال: تزوج المجاز بالتشبيه فولد ولدا اسمه الاستعارة. الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة، تكون علاقة المشابهة قالوا في استعارة. استعارة مجازون علقته، تشابهون كأسد علاقته. التشبيه والمجاز والكناية. المجاز هو العلوم البياني في الكتاب، وقد أفرد له الشيوخ رحمه الله بابا، وبين أنه أفرد بتصنيف من جملة ما كتب فيه العز بن عبد السلام إمام المقاصد الأصولي الفقيه المفسر، أفرده بكتاب اسمه الإيجاز في علم المجاز نفيس، والخص الشيوخ أيضا بكتاب دونه، ولكن الأصل مطبوع ولله الحمد. مجاز القرآن، هل في القرآن مجاز؟ للأسف لا يزال السؤال يطرح في كل الكتابات، لا مجاز، ولا يزال الناس يذكرون أنه مضى من ينكر المجاز، ولا يزال بعض منا ينكر المجاز في الكتاب، عجبا. ذلك أن المجاز عندهم فيه شبهتين، هذه الشبهتين هما اللذان دعاياهما إلى إنكار المجاز في القرآن. الشبهة الأولى تتعلق بالكلام، والثانية تتعلق بالمتكلم به. الشبهة المتعلقة بالكلام قالوا المجاز أخو الكذب، والقرآن منزه عن الكذب، قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق والكتاب، وتمت كلمات ربك صدقا فلا كذب فيه. ودعا المتكلم، قالوا المتكلم بالمجاز إنما يلجأ إليه حين تحرجه الحقيقة، أو لا يجد من مسألة الحقيقة ما يتيسر له به القول، فيذهب إلى المجاز ليستعير منه. قالوا والله جل في علاه لا يعجزه شيء، ولا يمكن أن يقدر فيه أنه أعجزته مسالك النطق بالحقيقة، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض، ولكن الظاهرية والحرفية لهم ولع بمثل هذه الشبهة، ولهم تقبل غريب لمثل هذه الشيء، وكأنها يعني كانوا مسكونين باللون من التجاوب مع مثل هذه الشبهة. وللجواب البسيط نقول، أولا أن المجاز في القرآن أبلغ من الحقيقة وعليه فيصبح أصدق منها، لأنه يؤدي الحقيقة على ما هو أبلغ، فيصبح أبلغ من الحقيقة، فانطرحت شبهته الكذب منه، هذه واحدة. ثم أن المتتبع بالمجاز على ما سماه أهل العلم يجد كثيرا من أهل الكتاب على مخرج على المجاز، لابد ولا يمكن أن تخرجها إلا عليه، سنذكر لكم بعضها إن شاء الله، ما تشرحش. ثالثها أنه إذا سقط المجاز من اللغة ومن لغة الكتاب سقط شطر الحسن فيه، الشطر الأعظم للحسن فيه سقط، بلاغة الكتاب ترجع إلى هذا الجانب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنطقه كله بلاغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بما خص به، قال أوتيت جوامع الكلم ومفاتيحه وخواتمه، جوامع هذا الإيجاز، وهذا الإيجاز ضرب من البلاغة كبير، ولا يكون إلا بركوب المجاز، وستعلمون لماذا. المفاتيح والمقاصع أو الخواتيم هذه ألوان من الفنون في القول، رعيها يحتاج في براعة الاستهلال وبراعة الإكمال إلى ألوان من إجادة النظم وركوب فانين المجاز للتهدي إلى الغاية فيها السماء فيها. الجمهور على أن في القرآن مجاز، والجماعة يد الله يا الجماعة، ولم يشد إلا الظاهرية، وبعض الشذوذ في المذاهب احتراسا في بعض المواضع، ولا أظنهم يعني لحسن ظني بهم لا أظنهم يعني يقولون بالإطلاق، ما نقل عنهم ليس محررا، وهو خويز من داد من المالكية، نعم، وابن القاسم من الشوافعي أعتقد، هذو الظاهرية يعني على أصلهم في قضية التحرج من كل ما يرتقي بالفهم في مقامات أخرى. المجاز في القرآن كتاب نسب لابن قيم، وهو في الحقيقة منسوب لابن النقيب، اسمه المشوق لعلوم القرآن، تقريبا كله قائم على المجاز، كله يشرح أفانين المجاز. معنى من المجاز هنا ما استعمل في غير موضعه لعلاقة مع قرينة، استعمل في غير ما وضع له بوضع الخطاب الأول لعلاقة مع قرينة تمنعه من إرادة المعنى الأصلي. فيه ثلاث قيود معروفة: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بأصل اللغة استعمل، هذا منقول عن الوضع الأول إلى مجال آخر. وثانيا لم ينقل هكذا من غير علاقة تضبط المجاز أي الجواز أي الانتقال، وذلك سمي مجازا، تصحح العلاقة تصحح المجاز. والقرينة تفصل بين المجاز والكناية، لأن الكناية عندنا الفارق بينها هو القرينة. فإن وجدت قرينة تصرف المعنى تصرفنا عن إرادة المعنى الأصلي فهذا مجاز، وإن وجدت قرينة لا تصرف بل قصد إرادته، ممكن إرادة الظاهر قيل فيها كناية. إذن العلاقة تصحح المجاز والقرينة تفرق تفصل بينه وبين الكناية. فهمت سيدي؟ شو نأتي بعلاقة المجاز التي تصحح المجاز. عندنا إذا كانت العلاقة المشابهة في المجاز استعارة، وإذا كانت غير المشابهة سمي المجاز المرسل أي عن قيد التشبيه مرسل. وإرساله يعني ليس عدم تعليقه، وإنما مرسل فيما جهل له من سبب أو ظرف أو مسبب أو محل أو آلة أو مآلية أو حالية. أوصل علماء البلاغة علماء البيان علاقات المجاز إلى 25 علاقة، ونظم فيها أحد شيخ مشايخنا نظما بالغا بجيعا في علاقة المجاز. وإن شاء الله إذا بقي لكم شيء أملي عليكم علاقة المجاز 25، وحاشا عليها الطيبية حاشا عليها ابن كيران طيب الكيران حاشية أوضح في هذه العلاقات كما هو الفاسي. منها هذه العلاقات: أولا قلنا غير المشابهة تخرج الاستعارة، الاستعارة معروف علاقة المشابهة ومن أمثلتها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما، هذه استعارات. هذه المجاز مما علقته الكل والجزء، جعلوا أصابعهم في آذانهم، الأصبع في أصل الوضع وضع على هذه الأنامل الثلاث كاملة، ما هذه تسمى أنامل، هذا تلقيق في الأصل الوضع. فجعل الأصابع في الآذان حقيقته غير مرادة أبدا، فمحمول على المجاز. تجاوزنا فأطلقنا الكل وأردنا الأنملة، دخل أنملتها ولو دفعت إلى نهايتها ما اختفت حتى الأنملة الأولى أي بعض أسبوعه. فمن باب إطلاق الكل وإرادة البعض مبالغتان، والعلاقة هي الجزئية لأن الأنملة جزء من الأسبوع، فجاز التجوز ما خرجش عن الوضع، لم نستعمل الأسبوع في الرجل أو الأسبوع في العين، وإنما استعملنا الأسبوع في بعضه في المجاز على سنته في الصحيح الإطلاق. فهمتوا معي؟ يجعلون غد كل يوم نكتة المجاز، أنا مجال لي، يريد أن يبين الله جل في علاه أن أولئك الكفار وهم يتلقون البيان المحمدي أو البلاغ المحمدي قرآنا من شدة نفورهم مما يسمعون وخوفهم من أن يهتدوا، جعلنا صلاهم في أذانهم، من الصواعق مرد بها زواجر القرآن، حذر الموت أي خوفا من الإسلام، رد بالك يصور القرآن كيف حالة هؤلاء الضالين، خوفوا من الإسلام كخوفهم من الموت، زواجر القرآن المخوفة المنبهة المذكرة لهم، أحرياء بأن يفتحوا عيونهم وبصائرهم عليها عندهم، وقعوا عليهم كوقع الصواعق المحرقة، ثم خوفا من الصاعقة وأترها الذي هو الموت هداية في تصورهم، يمنعون أن تصل الهداية بمنافذها، فينسون أن آذانهم إنما تتحمل جزءا من الأسبوع، فكأنهم لشدة ما يريدون من الإغلاق منافذ الاهتداء يدخلون صبيحهم كاملة وما أدخلوها كاملة. إنما القرآن يريد أن يصور بالله عليكم هنا المجاز الذي هو غير حقيقة أبلغ من الحقيقة. لو قلت وضع أصبعي أنملتي يديه وأدخلهما حتى سد هذا المسمع صحيح ما عرض لك كثير ماذا نريد بلدي ليسقط ولا مجاز. وعكس إطلاق الكل وإرادة الجزء في القرآن فولوا وجوهكم شطرة، هذا إطلاق الجزء وإرادة الكل عكس هذا. أنت المطلوب منك صلاة في الصلاة استقبال بالصدر والوجه تابع له، أما لو كنت القبلة هي هذه وصلي وجهك فقط هذا استقبال، كانت القبلة هنا وصليت أنا هكذا ولوا وجوهكم شطرة ليس مرادا، وإنما ولوا ذواتكم شطره ذواتكم. ولما الوجه؟ لأنه أشرف جزء في الذات، وإطلاق الوجه وإرادة الكل إطلاق الأشرف على الكل وجملته كثير في لغة الكتاب، هذا مصحح التجوز. السببية في المجاز، يقول تعالى في مكان يتعاطاه فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، هل كان يبشر الذبح وقد نسب إليه؟ الحقيقة أن ينسب الذبح لي مباشر الفعل، أما أن ينسب للآمر أعوان وأمر أعوانه أمر جنده أمر السفاكين السفاحين أن يقتلوا، وقد يقتلوا أحيانا واحد وكذا ولكن يذبحون ويساعد منهم بالأعوان، فنسبته إلى الآمر نسبة إلى السبب السبب في الفعل، هذه نسبة مجازية. نقلنا نسبة الذبح من الفاعل إلى إلى سببه الآمر به تجوزا، والعلاقة واضحة وهي علاقة الوجود، لأنه لولا أنه أمر لما فعل. هذا كما نقول من بنى فلان هذا المسجد، وش بناه؟ يعني البناء يطلق في الحقيقة على البناء الذي يرفع الطين ويضع الحديد ويضع السقوف، أما أن ينسب إلى الآمر فهذا مجاز قد حصل، ولكن مجاز سببي معناه أنه لولا أمره ودعمه وإعانته لما حصل شيء من هذا اللون من الوحي. فهمت سيدي شوية؟ نعم سيدي. يقول تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآيات نسب الله إليها زيادة الإيمان، ولكن الحقيقة الذي يزيد الإيمان في قلبك هو الله، ما هي كانت سبب، كانت سبب في الاهتداء، أما زيادة الإيمان في الفعل على حسب الأشقة للإيمان أنه فعل الله، وهذه أسباب، ولكن صح لغة النسبة إلى السبب فلا حرج. هنا قلنا ما رميت إذ رميت، في الأولى مجاز والثاني حقيقة، ولكن الله رمى حقيقة في الإسناد، وإذ رميت هذا مجاز بالتسبب. فهمتونا؟ بارك عليكم بالمجاز شوية، انتقلوا إلى التشبيهات. التشبيهات في القرآن لها مقام آخر، كل هذه صور من البيان، قد يجيب البيان في صورة مجاز، قد في صورة تشبيه، في صورة استعارة، في صورة كناية، في صورة تشبيهات كثيرة، وأنتم تعلمون أدوات التشبيه ووجه الشبه وأركان المشبه والمشبه به، المسائل المعروفة ربما عندها الطلبة ما يحتاجوا إلى أن نقف عندها، ولكن تشبيهات القرآن على صور ذكر منها خمسة اذكر بعضها. ما تقع عليه الحاسة أي ما يمكن إدراكه بالحاسة بما لا تقع عليه الحاسة، تبع معي، وهذا تشبيه يبدو وكأن فيه غرابة، لأن دائما حين نشبه يكون القصد هو الإمعان في التجلية والكشف وتقريب البعيد ونقل الخفي إلى حيز التجلي، هذا المقصد تاع التشبيه. لكن هنا يبدو هذا الوجه، وكان ما تقع الحاسة تشبهه بما لا تقع عليه. ومن تولاهم يقول الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أنا عندي هنا على حسب فهمي معنى الشياطين، فإذا قلنا الشياطين هنا جمع شيطان وهو الحية، وتطلق في لغة الكتاب يطلق على الحية شيطان لشدة حركتها وخطورة لسعها وتوقع الضر منها، ووجدت أشعار من العرب تطلق لفظة الشيطان على الحية، فيصبح المعنى على هذا ليس من قبل ما بينه من تشبيه ما تقع الحس على ما لا تقع عليه، ويصبح رؤوس شجرة طلع شجرة الزقوم في النار كأنه رؤوس الحية يقطر السم منها، وجاء في الأثر ما يؤكد ذلك، يعني ثمارها هكذا تبدو كأنها رؤوس الحياة يسيل منها من فمها يسيل منها السم تسول البشع، وهذا لا يكون شبه ما تقع للحس على ما تقع للحس. لكن إذا تركنا نفذ الشياطين على ما عليه في القرآن وهو الجني والخبيث الذي لا يأمر إلا بالسوء والشر، وصورته في دين المؤمن ورغم أنه يكون غيبا في غاية البشع، حتى إننا نستعمل وإنه لشيطان فرق شيطان في ما كان متى ما ظهر سوء بالغ في شخص يقول هذا من فعل الشيطان، هذا الشيطان، فأصبح في 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 دينك وتخيلك اقتران لفظ الشيطان بغاية القبح، فكان هذا قل طلعها كأنه رؤوس في غاية القبح وغاية الشناعة وتحيل على خيالك. وهذه الحوالال في البيان عالية، لا تستحضر الآن، نستحضر معك الآن ما يسمى بالتخيل الروائي، فهذا فن كبير جدا. شوف القرآن كيف دي أنه وسط في الباب، حين تقرأ هذه الآية تقول أعوذ بالله، يعني طمرها رأس شيطان. أنت الآن دائما الفاكهة وأنت تريد أن تأخذها طلع هو الثمر، ثمر الشيء فاكهته، وهي تكون على أول مرغب في الفاكهة صورتها، وثانية طعمها، وثالثها طراوتها ما تكون قديمة، رابعا سلاستها وسلامة عاقبتها، تقول هاشت وتأثر فيك وتكون كذا، إذن أشياء كثيرة. ومن هنا أولها هو انجذابك للونها وصورتها، فإذا وفرت من الابتداء طلعها رأس شيطان كل ثمارها في غاية القبح، فلا تسأل عن مذاقها ولا تسأل عن سوء عاقبتها ولا تسأل عن الأمور الأخرى المترتبة على، فهمتم سورة القرآن؟ فتشبيهات القرآن غاية فيما جعل الله تعالى الأمر أمر تشبيه له. ثانية وهذا هو الأصل في التشبيه، وما لا تقع عليه بما تقع عليه لإخراج القضية بالتشبيه من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والدور. مثال لضع أعمالهم كسراب، والذين كفروا أعمالهم ومنها إيمانهم وهو الرأس، والإيمان هذا معنى كالعمل، أعمالهم ما كسبوا فوجه لا تقع الحسة عليه من إيمان وغيره، مثلها كسراب بقيعة، أي ما يتراءى من لمعة في الصحراء من جراء انعكاس أشعة الشمس على هذا الامتداد، يبدو لك وكأنه شراب وليس بشراب، سراب تصل إليه فلا تجد الماء، فهو إذن مرأى خادع تظن أنه بشيء أنه ينفع ولا ينفع، فهو يريد أن يشبه أعمال الكفار وما هم عليه من اعتقاد وفساد فاش في وجه الشباب، وهو عدم انتفاعهم به وأنهم مخدوعون حيث يعتقدون أن ما يفعلونه من صلاح حتى من صلاح قد ينجيهم، كل ذلك سراب يتراءى لأنه فاقد لأسرته وأصله وهو الإيمان والإخلاص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال بعض العلم والذين كفروا أعمالهم أي الصالح، لأنه فاقد لشرطه هي في العاقبة أو تعلقهم بها كتعلق الشارب بالسراب، يظنه ما حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا، إذن هذا فيه تشبيه أشياء لا تقع الحسة عليها من معتقدات أو قل حتى من أعمال، إن الأعمال الصالحة قد تكون أعمال خفية وقد تكون ليس بالشرط أن تكون أشياء ظاهرة، ثم يجليها بربطها مآلا بما يبدو من سراب لرائه الظمآن، وفيه إشعار بأنه يكون في حالة الحاجة إليه وهو يوم القيامة. مثل أعمالهم في نهاية المطاف حين يجيئون إلى فصل القضاء ويكون أشد ما يكون حاجة إلى هذه الثمرات من الأعمال فلا يجدون شيئا وهم يتوقعون. تابع سيدي. ثالثة، نعم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم، هنا قصة مع بني إسرائيل لما عرض نزل جاء بالألواح من عهد ربي ومكتوب في نسختها هدى ورحمة، أمرهم بما فيها من وظائف وحقوق فأبوا، قالوا شيء كثير علينا، فنطق الله الجبل، جبل الطور الذي عليه بإزائه كلم موسى وعنده كان الموعد في أخذ التوراة، نفس الذي شهد الوحي نطقه الملك بإذن الله فوق رؤوسهم، النطق هو القلع والرفع، فصار فوقهم كأنه ظلة أي سحابة، إما أن تأخذوه وإما أن تدفنوا تحته، فقالوا سمعنا وأطعنا ورد الجبل إلى أصله. يقول تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم، انظروا إلى الفساد في بني إسرائيل كأنه ظلة، وظنوا أي تيقنوا، هذه من وجوه النظائر ويطلق الظن على العلم كذا، وظنوا تحققوا أنه واقع بهم أي لاصق بهم ماشي غير واقع عليهم، يقولوا أنا غير واصل، فسواها فدمدم عليهم بومي فسواها. خذوا، قيل لهم ما آتيناكم بقوة بعزم لا تترددوا، لماذا هذه التفاوت؟ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الظل السحاب شيء مرئي ولكن خرج به بما ليس العادة جارية به، وهو نطق الجبل احتج، لأنه الذي يكون كالظل السحاب، أما أن يصير الجبل سحابا كالسحاب فهذا شيء لم تجري العادة به، إذن جاء على وجه الخرق، جاء على وجه الخرق ومخالفة، واضح سينا؟ كأنه ظل شيء، مرد حنا عندنا وتشبيه، تشبيه ما لم تجري العادة به وهو نطق الجبل إلى ما جرت به وهو جريان السحب فوق رؤوسنا ظللا، ولا لا؟ تابع شيء. نعم. وجنات عرضها السماوات والأرض، المراد هنا بالعرض السعة وليس المراد هنا بالعرض، قال فما بال طولها، ويريد كذا، احنا لا ندخل في هذا النقاش، عرضها أي ساعتها ما لا يدرك بالعادة إلا ما يدرك بها، جدة عرضها السماوات والأرض، هذا عرض لا يدرك بالبتاتي، جنة عرضها السماوات أي كعرض، هو مثل عرض السماوات، لا خصو يمثل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهمتي؟ يعني حتى يدخل هنا أداة التشبيه وشبيه من قسم ما نحن فيه وهو التشبيهات، فكأنه خطأ في إيراد الآية. نعم تابع. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، جوار المنشآت السفن، وقرئ المنشآت في السبع، المنشآت العوالي المصنوعات على مقاسات كبرى، في البحر كالأعلام، الأعلام جمع علم هو الجبل الشامخ السامق، إخراج ما لا قوة فيه أي ما لا ثبات له، لأن السفن جواري وهي في وسط البحر كالريشة ما كبرت وما عظمت تتلجأ، له يملكها في هذا البحر تتصرف فيها تغير الأوضاع، فتصبح تلك التي كنت تقول يا لها من سفينة لا شيء، شبهها بالجبال الأعلام إخراج لما لا قوة له إلى ما له قوة لمزيد من المبالغة، لصورة التشبيه مقاصد التشبيه أخرى، واضح؟ إخراج ما لا قوة له ولا ثبات كالجارية وسط البحر إلى ما له ثبات في شكل جبل بتشبه نقدنا ما لا قوة إلى ما لا قوة له لوصفه بالعظمة غاية وله الجواهر المشاهدة في البحر كالعلى. تابع. إذن هذه وجوه التشبيهات التي تعرض في كتاب الله وتنفع المتدبرة نفعا عظيما يعين الله به على فهم مراده وحسن بلاغه هذه الكتاب. الكناية. الفرق بين قلنا وبين المجاز أنه لفظ يدل على لازم معنى مع جواز قصد المعنى الأصلي الذي هو الملزوم. عندنا إذا أخذت من الكلام ملزومة فمجاز، وإن أخذت منه لازمة فقرينة. واضح الشيطة؟ نطلب أمثلة من القرآن في الكناية. هذه استعارة، استعارة الفقهية. استعارة قائمة على مجاز علاقته المشابهة هذه فقه. قل مثال. لا قل آية أخرى. لا لازم ما وضحش فيها مزيان وقبل عن شيء أخر. انظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى في عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام. الإخبار هنا عن عيسى وأمه بين يأكلان الطعام غير مفيد، فليس الإخبار عن أنه كان يأكلان الطعام، المراد يأسمه معناه كان يجوعان فيبحثان عن طعام، وكان يطعمان فيحتاجان إلى أن يتخلص من طعامهما ومن فضلتهما في الكنف. معناه هذا فيه كناية عن الحاجة التي تسقط الأهلية، أهلية لما دعي فيهما من كونهما إلهين. هنا صرت الإله يعني الغنى، أن يكون مستغنيا، هذا فقر، هذه علامة الفقر الكلي. كان يأكلان الطعام، والبعض منا انظر كيف نبين لهم الآيات. وهذه تسمى عند البعض بكناية الحياة، ومنها شعور بغاية العز وهو يقضي حاجته ويتخلص من فضلاته بغاية الفقر، وهو جائع يبحث عن أن يطعم لا يستغني عن الطعام. كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات. وأيضا منها كناية الحياء في القرآن فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل وزوجه، تجد هذه الألفاظ لا تقربون تمسوهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. التغشية والإفضاء والمسيس وهذه الألوان الراقية من الوصلي ظلالها فيها معنى الكنايات كلها، لأنها يلزم منها المراد من المسيس لازم وهو الوصل، لازم المباشرة، لازم القربان، لازم الإفضاء، لازم. لا يمكن أن نحمل على ظاهره من المسي ومن الإفضاء، لأن الإفضاء هو انعدام الفرق. إفضاء إليك معناه وصلك مباشرة، فهذا أصلا في الإفضاء، فلا يمكن أن يكون على الإفضاء مطلقا وهو المسيس أيضا. فرجعت لي فلما تغشها، التغشي لون من لون الوصل أو الدخول، يغشي الليلة النهار ولا تدري كيف يغشي، ولا يعني ألوان من الوصل في غاية الرقة. دعونا من إيحاءات الكلمة بلاغيا وبديع نتكلم الآن عن مجوز المجاز، المراد لازم ما ذكر مع جواز إرادة الأصل أنه يكون معه، ماشي مثل المجاز لا يجوز معه، لكن هناك قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي. مثلا عندنا واسأل القرية التي كنا فيها، هذا ليس كناية، مجاز. لا يجوز أبدا أن تقول المعنى الأصلي يراد هو سؤال هذه الجدران، وهذا قد يكون أبدا، لكن كما وصلنا في الكناية فلان جبان الكلب ممكن، ممكن أن نجد كلب جبان فعلا، وممكن أن يكون في المدينة ولا كلب ولا جبان، ويجوز أن تصفه بالكلب، تصفه بقولك جبان الكلب. وما في ديارنا كلب، يجوز ولا لا؟ يجوز، ويجوز أن تصفه وأن فعلا مت. فهذا الفرق بين المجاز، فهذه كناية. واسأل القرية مجاز، إنه كاين قرينة مانعة، وهو أن الجماد لا يعقل وبالتالي لا يسأل وبالتالي لا ينتظر منه جواب. تفسى، وإنما كان هذا حد الحذف، اللي يسمى مجاز الحذف، وهو المجاز في المفرد لا في إسناد، الغرض منه هو المبالغة. المبالغة، هذا قول فؤاد اسأل أهل القرية حقيقة، اسأل سكانها، اسأل القرية كما تقول في المبالغة اليوم، ألا تعرفون؟ اسأل جدران هذا المسجد تخبرك، اسأل هذه السواري، اسأل هذه الأرض تعرفون. وأنت لا تقصد ظاهرها بأنك لو سألت لأجابتك، وإنما كل الذين حضروا هناك، وحتى لو تخيلنا أن هذه لها نطق لأجابت فعلا أعرف فلان. واضح؟ إذن فيها أشياء كثيرة في المقام، فيكون بلغة عالية. اسأل العير يعني وبمن فيه وما أعلم، حتى لو أردت أن تكلم هذه الجمال فستجيبك لو استطعت انطقها. الكناية من جملة آيات الكناية هناك، هذه الآية تحت منها نيت من آية المسيس زيد بعد منها أنت ما تتابع بتركيز، زيد هذا تكنية بسيطة. أو من ينشأ في الحلية، جيد، هذا كناية عن المرأة. أو من ينشأ في مقام الإشعار بعدم أهليتها إذا كانت على هذا النحو. أو من ينشأ أو ينشأ في الحلية مثلا، أو كانوا يضعها محل النساء أو محل المرأة، بدل أن يذكرها هكذا كان عنها بنشأتها التي تنشأ في الحلية، في الرفاه وفي التزيون وفي كذا، هل هي مؤهلة لتكون في مقام الحشم وفي مقام الحكم وفي مقام الفصل؟ فكأنه حوالى بالكناية على عدم الأهلية بلا سببها، وأنها نشأت على عدمها. معناه كأنه لو أخذنا بظاهرها قيدا في المفاهيم السابقة، لو لم تكن على هذا النحو لتغير الوضع قليلا، تغير الوضع قليلا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تجعلونه كذا وكذا، فهم عدم الأهلية، فهم نقطة. ولذلك لا يمكن أن يفهم إلا إذا استحضرنا تاريخ العرب وموقفهم من النساء وتخصيصهم لهن في مقامات معينة إلى الغيرة، ظلم في جوانب وغيرة بالغة في جوانب، ولم يكن يوصف التناقض إلا بما وصفه الله به الجاهلية. جاهلية، هذا جماعة المتناقض، مرة يغار حتى يقتل، ومرة يتعهار حتى ينشر كل شيء. تابع شيء تنمية الآخر؟ نعم زيد، انتقل الاستعارة، وهي قلنا بد المزاوجة بين المجاز وكذا كذا، ومن أمثلتها ما سبقنا من قول الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ومثالك أنت، ها؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا، وهي من أبدع ألوان البلاغة في الكتاب الاستعارة، وقد خصها للعلم فصنفوا فيها. ومن سيد الطيب من كيران عنده كتاب فيه استعارات وصولها، وهي قلنا مجاز علاقته المشابهة ونصفه قرب شوية في قول الله واخفض لهما جناح الذل، هذا فيه استعارة أصلها مجاز قائمة على المشابهة. أولا فيه تشبيه الذل بطائر، خفض التواضع بطائر، شبه الذل بطائر. وحذف المشبه منه مشبه به اللي هو الطبع، وأبقاه على ما يدل عليه، لا أحد لوازمه جزئيته وهو الجناح. ثم رشح، هذا يسمى عندهم بالاستعارة الترشيحية، رشح لموافقته ذكر الخفض، لأن الخفض يتناسب مع الجناح، فقال في استعارة ترشيحية وتبعية لأن استعمل فيها الفعل ونستعمل فيها الأصل، فهي استعارة ترشيحية تبعية ليست بأصل، لأنهم استعملت الفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وجه الاستعارة هنا وهو أن هذا الخفض على هذا النحو خفض الطائر الذي استعير منه بلغ غايته ولم يزد عليه، ولو أخذت صورة من خفضه لكان في ذلك كفاية لأن تتصور الاستعارة التي مفادها كن مع أبويك أرضا. وكن خافضا لهما جناحك من الانطراح بحيث لا تترفع عليهما، فضلا عن ان تتأفف من حضورهما. المتأفف في استكبار، بينما المنخفض على هذا النحو عنده ليس له حضور، فضلا عن يتأفف. كن معهما كالطائر الذي بسط جناحي، غاية سكون، غاية انخفاض، غاية رفق وحنان وحضانة. إذن كاين المرحمة وهناك التواضع وهناك السكون، لأنه الطائر لا يكون ساكنا إلا إذا خفض جناح، لأنه إنما يرفعه إذا أراد أن يتحرك، ما خفض هذا نزولا جناح. في ذلك لاحظوا الطائر حينما ينزل لا يحرك إلى فوق، هكذا هو يخفض ثم ينزل نزلة واحدة وهو خافض، خفض لهما. إذن تصوير للنزول والسكينة ما بقى في حركة والتواضع والاحتضان، لأنه هو هكذا أيضا يحتضن فرخه في إيحاء الجناح، ما فيه من مثل هذه المعاني. والباب استعارة الكتاب، هي الاستعارة، فن الاستعارة. ثم ننتقل إن شاء الله إلى أبواب أخرى، نعم إلى أبواب أخرى تتعلق بالمعاني، الحصر والإيجاز والإطناب، ثم ما معه من المسائل الأخرى نقول فيها كلمات قصيرة ثم نمضي إن شاء الله جل في علا. الحصر هذا من مباحث علم المعاني لا علم البيان، ويكون على قسمين، حصر صفة في موصوف وحصر موصوف في الصفة، ويكون له صور ثلاث، يكون للقلب ويكون للتعيين ويكون للإفراد. ومنها نأخذ مثالا واحدا إن شاء الله والأمثلة عندكم هنا، من قصر القلب، القصد دائما الحصر للمبالغة في الغالب، وكان يكون حصر حقيقة ولا جلالة. حصر القلب، القصر والحصر كلاهما سواء، اختصاص بينه وبين الحصر خلاف بسيط نشرحه لكم. الحصر، حصر القلب أو قصر القلب معنيان واحدا، حصر القصر كقول الله تبارك وتعالى على لسان الذين يحلون الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما أداة حصر، لأن عندنا دواء الغصر إيه؟ هي إلا ما النفي، وإلا ما إلا، وإنما والتقديم، تقديم ما حقه التأخير، والنفي بلا، العطف بلا أو نحوها أو بل، هذه شعلات أربعة. وأدوات القصر إلا إنما، زيد عطف تقديم كما تقدم، عطف وتقديم كما تقدم. وأدوات القصر نفي إنما، عطف وتقديم كما تقدم، عطف وتقديم كما تقدم، من أن قلنا لما سبق في مباحث التقديم للاهتمام والتقديم لكذا والتقديم للحصر. إنما البيع مثل الربا حصر قلب، ومراد منه المبالغة في مداه. كان الأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، هم يريدون شبيه ما حر ما 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 هو محل النزاع بما هو خالي من النزاع. النبي نهاهم عن الربا والبيع محلل، فهؤلاء يقولون البيع الذي حرمتموه مثل إن الربا الذي حرمتموه مثل الربا، إنه دائما المشبه به يكون أعلى من المشبه، هذا الأصل قاعدة أعلى بالمشبهين. فلا يجوز أن يشبهوا البيع بالربا، إنما البيع مثل الربا، فغرضهم هو تشبيه الربا بالبيع في الحلية، الحلية وفي الانتفاع، ويشبهون الزوائد الربوية بالزوائد التي تكون في الربح. لكن مبالغة منهم حكى القرآن عنهم، قالوا البيع مثل الربا، معناه إن يكون من حلال أرقى فهو الربا، وهذا البيع الذي تحلونه هو إنما هو شبيه بالربا. اسمه هذا قصر قلب، قلب للمبالغة. وقولهم كأن لون أرضه سماؤه، وكأن لون سمائه أرضه، هذا من البلاغ. ومهباه مغبرات أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه، وفي العربية ماشي كأن لون أرضه سماؤه، كأن لون سمائه أرضه من الإغبرار. فقلب لبيانه كأنه ادعى الكمال في الفرع لا في الأصل، ادعى الكمال في الفرع حتى لا تعترض عليه، ماشي كده قلب. أما قصر إفراد فهو كثير، ومن قول الله تبارك وتعالى في سيدنا رسول الله وما محمد إلا رسول. هذه ليس نفي للصفات الأخرى والوظائف الأخرى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا رسول، لا إلا رسول مبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم كان إضافة إلى كونه رسولا، كان بشارا وكان زوجا وكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد منها إفراد هذه الصفة لأنها هي محل الخلاف عند هؤلاء المخاطبين. فكأنه قصر هذا المسمى محمد على هذه الصفة، بقصر الموصوف على الصفة، كأنه ليس شيء غير الرسالة وغير كونه رسول. واضح سيدا؟ هذا القصر هو أيضا قصر إفراد، ويسمي بعض قصد مبالغة شيء لا فتاة إلا علي، معنى ليس في الفتيان، وإنما بيان لكمال الفتوة فيما حصرت فيه، فيما حصرت فيه. واضح سيدا؟ نعم. ثم ننتقل إلى الحصر، الإجاز والإطناب والمشابهة مساواة. إذا عبرت عن معنى بألفاظ بقدره قيل هذا التعبير جاء على المساواة، وادعى بعضهم أنه لا يوجد في القرآن، وقد تجد له بعض الأمثلة قصيرة، ولكن مع ذلك لا تسلم لك أن تعبر على الشيء بقدره دون زيادة ولا نقص. ما هذا المساواة؟ فإن عبرت عنه بوفاء مع نقص عن قدر ما يتطلبه من اللفظ، بوفاء أي مع الوفاء بالمطالب المقصودة بلاغية، فهو الإيجاز. فإن عبرت عنه بأكثر من قدره أي مما يحتاج إليه لفظا قيل إطناب. وهذا الأخير قسم إلى قسمين، إطناب بسط وإطناب زيادة، هو عندكم هنا. فالبسط يكون من لفظه، والزيادة تكون بالحذف المقدر منه. شوف البسط يكون فيه التفصيل، يكون فيه تفصيل وبيان الجزئيات، اسم هذا إطناب من قسم البسط. فإن كان بالزيادة معناه أنه زيادة حدوث، يعني تقديرات هناك في اللفظ زيدت كانت مقدرة ثم أفسع عنها في لفظه، فقيل فيها إطناب زيادة. وفيه بليغ وغير بليغ، غير البليغ يسمى إشهابا عند بعضهم، وقد يكون هو أيضا دلل على الإطناب البليغ. والعرب عندنا يقولون إذا أردت أن يحفظ عنك فأوجز، وإذا أردت أن يفهم عنك فأطنب فبسط. إذن مقام البسط والإطناب غير مقام الحفظ، تريد أن تحفظ معاني معينة مركزة فأوجز كلامك، وإذا أردت أن تبين والمقام مقام بيان وشرح فأفض وبسط واطلب واسهب، فهذا مقام يقتضي ذلك وهذا مقام. وسبق لنا أن البلاغة هي جعل الكلام مطابقا لمقتضى المقام، فقد يكون مقام مقام بسط والبلاغة تقتضي، يكون مقام إيجاز والبلاغة تقتضي. ماذا بقي من هناك؟ الخبر والإنشاء، هو من قلنا من مباحث علم المعاني. الخبر عندهم في التعريف ما يدخله الصدق والكذب، أو ما يحتمله الصدق والكذب لذاته، يزيدون لذاته حتى يخرج لغيره كما لو كان كلام الله من بالنسبة لله المتكلم. والإنشاء ما قارن مدلوله داله عند التلفظ به، وذلك نحو ما يجري في العقود، بعتك وزوجتك وهبتك، هذه عقود إنشائية، يقارن لفظها مدلولها عند النطق، فمصدقها حالي. وفيها قسم آخر في الإنشاء يسمى قسم طلبي، وهذا يدخل منه من الاستفهام إلى التمني والعرض ونحوه، الأمر والنهي والاستفهام والطلب والدعاء. الطلب كل هذه أقسام، أقسام طلب، وكل هذه الثمانية أو الست من الأنواع كلها إنشائية طلبية. بقي القسم، ذكره نفس السيوطي إجماع البلاغين على أنه من قسم الإنشاء، ولكن أنا وقفت على بلاغين يحرر المسألة فجعلها من قسم القسم، من قسم الخبر، لأنه يدخل في باب المؤكدات، في باب المؤكدات. ولاحظوا في فواتح القسمية تجدون دليل ذلك، فادعاء الإجماع هناك يعني لا يسلم، هناك مزاع القسمة في مباحث الإنشاء. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا مبحث آخر، بدائع القرآن وفواصل القرآن وما يتعلق بإعجازه، آخر محطصين، آخر محورين من مواحر علمي، من مواحر شجرة المعارف، وهو الإعجاز والبدائع والفواصل. لما كان القرآن معجزا؟ وما القدر الذي يقع به الإعجاز؟ ما وجوهه؟ وهل الإعجاز مستمر مفتوح أم طوي وانتهى؟ لأنه لم يبقى هناك من يتحدى بهذا القرآن بيانا. إن شاء الله هذه محاور صغرى نشتغل عليها ونختم بها هذه المجال. بارك اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتحنا اللهم بسماعنا وابصارنا قوتنا بدما بقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واصلنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا سلطانا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.